بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكر المتن في الدرس السابق في ضمن مناقشة القول الرابع القائل بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد، ذكر الماتن إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول كان أن هذا القول مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي عنوانين، وقد حققنا امتناع اجتماعهما. هذا الإشكال الأول، يعني الإشكال الأول إشكال مبنائي يخالفهم في المبنى، هم يقولون بالجواز هو يقول بامتناع الاجتماع. الإشكال الثاني أن الجواز لو سلم فهو في الواحد ذي العنوانين وفي المقام الخروج من الواحد ذي العنوان الواحد، ولا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوان الواحد حتى من يقول بجواز اجتماعهما في الواحد ذي العنوانين. الإشكال الثاني مو إشكال مبنائي، إشكال بنائي، يعني حتى لو قلنا بالجواز، وعليكم السلام ورحمة الله، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، فإن الجواز لا ينفعكم في المقام. ليش لا ينفعكم؟ لأن الخروج في المقام من الواحد ذي الوجه الواحد وليس من الواحد ذي الوجهين، واجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي الوجه الواحد لا يقول به حتى من يقول بجواز اجتماعهما في الواحد ذي الوجهين. إذا كان الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه لو سلمنا أن اجتماع الأمر والنهي جائز، وسلمنا أن الخروج في المقام هو من الواحد ذي الوجهين وليس من الواحد ذي الوجه الواحد، أيضا نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي في الخروج. لماذا؟ لا لمحذور اجتماع الضدين في عالم الجعل والتشريع والتكليف المحال، لأنه المفروض أنه نحن تجاوزنا هذا المحذور عندما قلنا بماذا؟ بجواز الاجتماع، بل لمحذور عدم القدرة على امتثال كلا التكليفين معا بسبب عدم المندوحة، ولمحذور لزوم التكليف بالضدين الذي هو من التكليف بالمحال. وقال صاحب الكفاية، وقالوا هؤلاء، وقال صاحب الكفاية عفوا، أن كون المندوح بسوء الاختيار وإن صحح العقاب، أن كون عفوا عدم المندوحة بسوء الاختيار، لأنه ليش المكلف لا ما عنده مندوحة؟ ليش المكلف ما عنده مندوحة؟ لا يمكنه التخلص من البقاء إلا بالخروج، بسوء اختياره لأنه دخل. كون عدم المندوحة بسوء الاختيار، يقول صاحب الكفاية، وإن صحح العقاب إلا أنه لا يصحح الخطاب. فإذا عدم المندوحة كونه بسوء الاختيار وإن صحح العقاب إلا أنه لا يصحح الخطاب بالضدين والتكليف بهما، وبالتالي ماذا؟ لابد أن يسقط أحد الخطابين عن الفعلية. أخرج أخرج مقدمة للتخلص ولا تغصب لا يمكن أن يكونان فعليين. ليش؟ لأن المكلف لا مندوحة عنده، وبالنسبة إليه هذان من الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا خرج بيكون امتثل أخرج وتخلص من البقاء الغصبي وعصى لا تغصب، وإذا امتثل لا تغصب بيكون عصى أخرج، بالتالي لا يمكن فعلية التكليف معا. إذا كان الإشكال الثالث لصاحب الكفاية. الماتن بعد ذلك تعرض، الآن هذا اللي ذكرناه كان تلخيص لما مر في الدرس السابق، الآن الماتن تعرض بعد ذلك لدفع إشكال مقدر.
شو هو الإشكال المقدر وكيف دفعه المعتم. يا أخوان، الإشكال المقدر مفاده أنه قد يقال بأن عدم المندوحة بسوء الاختيار، أو ما يعبر عنه بالامتناع بسوء الاختيار، والوجوب بسوء الاختيار. عدم المندوحة بسوء الاختيار، المكلف إذا دخل إلى الأرض المغصوبة امتنع عليه البقاء ووجب عليه الخروج. فإذا عدم المندوحة بسوء الاختيار، أو ما يعبر عنه بالامتناع بسوء الاختيار، والوجوب بسوء الاختيار، كما يصحح البقاء، كما يصحح العقاب، فإنه يصحح ماذا؟ يصحح الخطاب. هذا هو الإشكال المقدر. قد يقول قائل بأن عدم المندوحة بسوء الاختيار، الامتناع أو الوجوب بسوء الاختيار، كما يصحح العقاب فإنه يصحح الخطاب، ولذلك اشتهر بينهم القول بأن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. شو يعني الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار؟ هؤلاء فسروا هكذا، قالوا كما أنه عندما تكون مختارا في أن تفعل وفي أن لا تفعل يصح تكليفك، كذلك لو امتنع عليك الفعل ووجب الترك، أو امتنع عليك الترك ووجب الفعل، أيضا يصح تكليفك إذا كان هذا الامتناع أو الإيجاب بماذا؟ بالاختيار. يعني إذا أنت باختيارك دخلت في مكان ماذا؟ إذا أنت باختيارك قفزت عن شاهق وصرت في الهواء، بعدما تصير في الهواء يمتنع عليك ماذا؟ حفظ نفسك من السقوط، هذا صار ممتنع. قالوا هذا بما أنه امتناع بالاختيار فهو لا ينافي الاختيار. يعني لا ينافي الاختيار، يعني كما أنه قبل أن تقفز السقوط وعدمه اختياري لك، كذلك بعد القفز وإن صار السقوط ضروريا وامتنع حفظ النفس من السقوط، إلا أن هذا الامتناع لما كان بالاختيار فهو لا ينافي الاختيار، فيصح مخاطبتك كما لو كنت مختارا. هكذا فسروا القاعدة القائلة بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الماتن أراد أن يدفع هذا الإشكال المقدر. كيف دفع الماتن هذا الإشكال المقدر؟ أريد منكم أن تركزوا قليلا لأن المطلب فيه شيء من الدقة. الماتن قال بأن هناك ضرورتين. طبعا رح نستعمل لفظ الضرورة لأن الامتناع والوجوب كلاهما مصداق لماذا؟ للضرورة. الامتناع هو ضرورة العدم، والوجوب هو ضرورة الوجود. فالعبارة الجامعة بين الامتناع والإيجاب هي ماذا؟ هي الضرورة. الماتن قال بأن هناك ضرورتين، الضرورة السابقة على الاختيار والضرورة اللاحقة على الاختيار. توضيح ذلك، الخروج من الأرض المغصوبة مثلا، نأخذ مثال اللي هو محل كلامنا. قال الخروج من الأرض المغصوبة له ضرورتان، ضرورة سابقة على اختيار المكلف للخروج. قبل أن يختار الخروج هناك ضرورة للخروج سابقة على اختياره للخروج، وهذه الضرورة منشأها ماذا؟ اختيار المكلف للدخول. لأنه إذا اختار المكلف الدخول يصير الخروج ضروريا بالنسبة إليه، أو يصير الخروج مضطرا إليه. فهذه ضرورة الخروج ضرورة سابقة على الاختيار، على اختيار الخروج. بمجرد أن يختار المكلف الدخول يصير الخروج ضروريا ومضطرا إليه. هذه ضرورة سابقة على اختيار الخروج. وهناك ضرورة أخرى وهي الضرورة اللاحقة على اختيار الخروج، لأن المكلف إذا اختار الدخول ودخل وصار الخروج مضطرا إليه لدفع الضرر الأشد والمحذور الأشد وأراد الخروج، فإن الخروج سيكون عندئذ ضروري الوقوع والتحقق. ليش؟ ضرورة لابدية تحقق المراد عند تعلق الإرادة به وعدم وجود مانع من تحققه. الخروج شأن أي فعل يريده المكلف ولا مانع من تحققه، فيكون تحققه حتميا. هذه الضرورة ضرورة الخروج، هي ضرورة لاحقة على اختيار الخروج. بعدما يريد المكلف الخروج يصير خروجه ضروري التحقق. ميزت بين الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. طيب، إن ماتن يقول الضرورة التي لا تنافي الاختيار خطابا، أي ضرورة؟ الضرورة التي لا تنافي الاختيار خطابا هي الضرورة اللاحقة على إرادة المكلف واختياره. هذه الضرورة لا تنافي الاختيار خطابا. ونحن عندما نقول الامتناع أو الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابان، نرد على من؟ نرد على الأشعري الذي توهم أن الضرورة اللاحقة على الاختيار تنافي الاختيار. كيف الأشعري توهم أن الضرورة اللاحقة على الاختيار تنافي الاختيار؟ يا إخوان، أنتم بتعرفوا أن الأشاعرة مجبرة، ليش مجبرة؟ لأن الأشاعرة قالوا فعل المكلف واقع دائما بين ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. كيف ضرورة الوجود وضرورة العدم؟ قالوا إذا قال المولى للعبد صلي وأمره بالصلاة، العبد إما أن يريد الصلاة، فإذا أراد الصلاة يصير وجود الصلاة ضروريا. ليش؟ لأنه تحقق المحال المراد ضروري عند تحقق الإرادة مع عدم وجود مانع من تحقق المراد. وإذا لم يرد المكلف الصلاة فإن انتفاء الصلاة وعدم الصلاة يكون ماذا؟ ضروريا. ليش؟ الانتفاء المعلول عند انتفاء ماذا؟ علته التامة، والإرادة جزء من العلة التامة، وإذا انتفى جزء العلة التامة انتفت العلة التامة، فانتفى المعلول بالضرورة. فإذا هؤلاء قالوا فعل المكلف واقع بين ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. إما يريد الفعل فيكون الفعل ضروريا، إما لا يريد الفعل فيكون عدم الفعل ضروريا، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي المكلف ليس مختارا في أفعاله، وليس إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بل فعله إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم. لذلك ماذا؟ طيب، إذا كان فعله إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم، طيب كيف الله بكلفه بالصلاة والصام وترك شرب الخمر مع أنه هذه إما ضرورية الوجود وإما ضرورية العدم؟ خو أنتم بتعرفوا أنه عند الأشعري لا يقبح التكليف بماذا؟ بالمحال. ما يقبح من المولى أن يكلف بما هو ضروري التحقق أو بما هو ضروري العدم، يعني لا يقبح أن يكلف بفعل ما هو ضروري التحقق أو بترك ما هو ضروري التحقق، أو بفعل ما هو ضروري العدم أو بترك ما هو ضروري العدم. طيب كيف تصح معاقبة المكلف عند ذلك على مخالفة التكاليف الإلهية؟ خرج الأشاعرة بماذا؟ بنظرية الكسب، وأن المكلف وإن كان الفعل ضروري التحقق بالنسبة إليه أو ضروري العدم بالنسبة إليه، إلا أن المكلف هو اللي هو كاسب للفعل ويستحق العقوبة على كسبه. وبحث مفصل في علم الكلام. ما يهمنا من هذا البحث أيها الإخوة أن الأشاعرة توهموا أن الضرورة اللاحقة على الاختيار تنافي ماذا؟ الاختيار، تنافي كون المكلف مختارا. العدلي أجاب الأشاعرة، قالوا هذه الضرورة اللاحقة على الاختيار لا تنافي الاختيار، بل ماذا؟ بل تؤكد الاختيار. يا إخوان، إذا أراد المكلف الفعل فبعد إرادته الفعل يصير تحقق الفعل ضروريان، ضرورة التحقق غير منافية لكون المكلف مختارا في فعله، لأنها ضرورة لاحقة على الاختيار، بل هذه الضرورة اللاحقة على الاختيار ماذا؟ تؤكد الاختيار. إذا اختار، إذا لم يرد الفعل يكون عدم الفعل ضروريان، ضرورة العدم لا تنافي كونه مختارا في تركه، بل تؤكد كونه مختارا في تركه. ما ينافي الاختيار، العدلية يقولون للأشاعرة، ما ينافي الاختيار هو ماذا؟ هو الضرورة السابقة على الاختيار. أما الضرورة اللاحقة على الاختيار فهي لا تنافي الاختيار بل تؤكد الاختيار، ولذا فإن الضرورة اللاحقة على الاختيار لا تنافي الخطاب. والعدلي رغم أنهم قائلون باستحالة التكليف بما هو واجب أو ممتنع، رغم أنهم قائلون باستحالة التكليف بما هو واجب أو ممتنع، إلا أن مقصودهم من استحالة التكليف بما هو واجب أو ممتنع استحالة التكليف بما يكون واجبا أو ممتنعا قبل اختيار المكلف، مو التكليف بما يصير واجبا أو ممتنعا باختيار المكلف. ما ينافي الخطاب الضرورة السابقة. ما ممكن أن يكلفني الله عز وجل بحمل جبل على ظهري، لأن حمل الجبل على ظهري ممتنع في مرحلة سابقة على تعلق الإرادة بالحمل أو عدم إرادة الحمل. بس ممكن أن يكلفني بترك شرب الخمر، ليش؟ لأنه قبل تعلق الإرادة شرب الخمر ممكن، بعد عدم تعلق الإرادة بالشرب يمتنع صدور الشرب من المكلف، ولكن هذا من الامتناع بالاختيار، من الامتناع اللاحق على الاختيار، فلا ينافي الاختيار ولا ينافي الخطاب. لذلك العدلية وإن كانوا قائلين باستحالة التكليف بما هو واجب أو ممتنع، ولكن كلام في الواجب والممتنع في مرحلة سابقة على إرادة المكلف واختياره، أما ما يجب أو يمتنع بعد الاختيار فهذا يصح التكليف به ولا يكون منافيا لاختيار المكلف، بل يكون مؤكدا، الضرورة اللاحقة تؤكد اختيار. طيب، نعم، الضرورة السابقة على الاختيار كما لو امتنع الفعل أو وجب قبل تعلق الإرادة من المكلف به أو قبل عدم إرادة المكلف له، نعم هذه الضرورة منافية لاختيار المكلف وبالتالي تكون منافية للخطاب والتكليف. نعم، لا تكون ماذا؟ لا تكون منافية للعقاب إذا كانت الضرورة بسوء اختيار المكلف. مثلا يا أخوان، المكلف إذا امتنع عليه حفظ نفسه من السقوط بسبب قفزه عن شاهق، في هذه الحالة لا يمكن للمكلف أن يريد عدم السقوط ويقبح تكليفه بعدم السقوط. ليش؟ لأنه منع نفسه من السقوط سقوطه ضروري، ومنع نفسه من السقوط ممتنع، وهذه ضرورة سابقة على اختياره، فبالتالي يمتنع تكليفه بعدم السقوط، يمتنع توجه الخطاب إليه لا تسقط لا تسقط. ولكن هل تمتنع معاقبته؟ لا تمتنع. ليش؟ لأنه بسوء اختياره تسبب في أن يكون حفظ نفسه من السقوط ممتنعا في حقه، فهذه الضرورة السابقة على الاختيار بسوء اختياره، يعني باختياره القفز امتنع عنه عليه ماذا؟ أن يمنع نفسه من السقوط. فهذه الضرورة السابقة على اختيار عدم السقوط تمنع من الخطاب بعدم السقوط، إلا أنه لا تمنع من العقاب على ماذا؟ على السقوط وما يترتب على السقوط من ماذا؟ من إزهاق نفسي. فإذا يجب أن نفرق بين ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. يا إخوان، ضرورة السقوط ضرورة سابقة على الاختيار، على أي اختيار؟ على اختيار عدم السقوط، وإن كانت مسببة بسبب اختيار القفز، ولكن ضرورة السقوط سابقة على اختيار عدم السقوط. فلا يمكن أن نكلفه بأن لا يسقط، ولا لأنه تكليفه أنه لا تسقط لا تسقط يعني اختر عدم السقوط. خب ما في اختر عدم السقوط، السقوط ضروري بالنسبة إليه. فإذا ضرورة السقوط سابقة على اختيار عدم السقوط فتمنع من الخطاب. ليش ضرورة السقوط سابقة على اختيار عدم السقوط؟ لأنها مسببة عن ماذا؟ عن اختيار القفز. مجرد أن يختار القفز صار السقوط ضروريا، وهذه الضرورة سابقة على اختيار عدم السقوط، فلا يمكن أن يخاطب لا تسقط لا تسقط، الخطاب منتفي. هي الضرورة السابقة تنافي الخطاب، ولكن هل تنافي العقاب؟ لا، ما من خاطب لا تسقط، ولكن عندما يسقط وتزهق نفسه يعاقب على ذلك. ليه؟ لأن الضرورة السابقة تنافي الخطاب إلا أنها لا تنافي العقاب. أما الضرورة اللاحقة اللي هي مترتبة على اختيار الفعل أو على عدم اختياره، الضرورة اللاحقة لا تنافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا، بل تؤكد الاختيار. وبالتالي فالمتن ماذا يقول لهؤلاء؟ يقول لهؤلاء الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه القاعدة إنما قلناها في قبال الأشاعرة الذين توهموا أن الضرورة اللاحقة تنافي الاختيار. قلنا لهم الضرورة اللاحقة لا تنافي الاختيار بل تؤكد الاختيار، ولا تنافي الخطاب بل تصحح الخطاب. ونحن كلامنا هنا في الضرورة بمسألة الخروج من الأرض المغصوبة، في الضرورة اللاحقة أو الضرورة السابقة؟ بالضرورة السابقة، لأن مجرد أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة صار الخروج ضروريا بالنسبة إليه. هذه ضرورة سابقة على اختيار الخروج أو اختيار عدم الخروج، والضرورة السابقة لا شك أنها تنافي الاختيار خطابا. نعم، هي لا تنافيه عقابا.
ولكن الاختيار
كان من لا ضروري، لذلك انا نبهت
واختار الخروج اسمح عند الاختيار الدخول.
هو هل صار السقوط ضروريا لانه في ظرف كونه في الهواء اختار السقوط؟ لا، ومجرد في ظرف كونه في الهواء لم يختار السقوط. بتقلي اختار الدخول، بقول لك اختيار الدخول شيء واختيار السقوط شيء آخر. عفوا بالقفز يعني مش بالخروج،
بس
إذا
كان عارف بأن القفز يؤدي
بالي بالي، وإن لا يصدق أنه أعمل إرادته في السقوط. السقوط كهقاري منميز بين الفعل اللي يتحقق لإعمال المكلف إرادته فيه وبين الفعل اللي يتحقق قهرا. النزول من أعلى المبنى على السلم هذا نزول أعمل المكلف إرادته فيه، أما إذا تدحرج من رأس السلم إلى أسفل المبنى هذا نزول قهري، سقوط قهري. لا شك أنه بعد القفز سقوطه ليس ناشئا عن إعماله إرادته في السقوط، حتى عندما يصير في الهواء حتى لو أراد عدم السقوط سيسقط قهرا. لذلك عم نقول نحن هذه ضرورة سابقة على الاختيار، بمجرد أن يقفز صار سقوطه ضروريا، اختار السقوط أو اختار عدم السقوط، بل لا يبقى معنى لاختياره السقوط أو اختياره العدم. إيه هذا مانع من الخطاب، مانع من الخطاب بخلاف الضرورة اللاحقة. أنا اخترت شرب الخمر، باختياري بإرادة شرب الخمر ماذا صار شرب الخمر؟ ضروري التحقق، لأن التحقق المراد ضروري عند تحقق الإرادة وفقد المانع. هي الضرورة ضرورة لاحقة لاختياري الشرب، بس السقوط ضرورة السقوط بعد القفز لاحقة لاختياره السقوط؟ لا، اختار السقوط أو اختار عدم السقوط سيسقط، بل لا معنى لاختيار السقوط أو اختيار عدم السقوط، هي ضرورة سابقة. لذلك الأشعري خلط بين الضرورة اللاحقة والضرورة السابقة. والذي أشكل علينا بهذه القاعدة أن الامتناع بالاختيار، الامتناع والإيجاب بالاختيار لا ينافيان الاختيار، غفل عن أن كلامنا في مسألة الخروج من الأرض المرصوبة في الضرورة السابقة، وهي تنافي الاختيار خطابا. وأما هذه القاعدة فموردها الضرورة اللاحقة، نعم هذه لا تنافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا. طبق هذا القدر ثم نكمل. قال قال وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا الذي قيل في مقام ماذا؟ في مقام تصحيح الأمر بالخروج من الأرض المغصوبة بعد الدخول إليها. صحيح الخروج ضروري، ولكن الإيجاب بالاختيار لا ينافي ماذا؟ الاختيار، فيصح الخطاب بالخروج. ناتل ماذا قال؟ هذا الذي قيل إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية. كيف استدل الأشاعرة أن الأفعال غير اختيارية؟ قالوا بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يا أخوان الأشاعرة خلاصة عندما قالوا أن فعل المكلف دائر بين ضرورتين، ضرورة التحقق وضرورة العدم. ليش؟ قال بالنهاية الشيء الممكن الحادث مثل فعل المكلف، استدلوا بقاعدة فلسفية، ما لم يجب لم يوجد. شو يعني ما لم يجب لم يوجد؟ يعني إما أن تتحقق علته التامة فيكون تحققه ضروريا، أو أن تنتفي علته التامة فيكون انتفاؤه ضروريا. لذلك قال إما أن يريد المكلف الفعل فتحقق الفعل ضروري، أو لا يريده فعدمه ضروري، بالتالي أفعال المكلف ليست اختيارية. قلنا لهم هذه الضرورة سواء ضرورة التحقق أو ضرورة العدم الناشئة عن اختيار المكلف لا تنافي الاختيار بل تؤكده، صحيح الفعل بعد الإرادة ضروري التحقق، وعدمه بعد عدم الإرادة ضروري العدم، ولكن المكلف إرادته للفعل وعدم إرادته للفعل اختيارية له. والضرورة بالاختيار لا تنافي ماذا؟ الاختيار. إرادته وعدم إرادته للفعل اختيارية؟ لا. طب شو يعني الإرادة اختيارية يا أخوان؟ إذا تذكرون مرت منا في بعض الأبحاث السابقة الإشارة إلى هذا المطلب. ماذا نعني بالاختيار بأن الإرادة اختيارية؟ تتذكروا الماتن في بعض الأبحاث السابقة أنكر كون الإرادة اختيارية. ليش أنكر كون الإرادة اختيارية؟ قال لأن الإرادة إذا كانت اختيارية الفعل الاختياري هو المسبوق بالإرادة، فلو كانت الإرادة اختيارية للزم أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى. فننقل الكلام إلى هذه الإرادة الأخرى، هل هي اختيارية أو غير اختيارية؟ فهكذا ويتسلسل إلى ما لا نهاية. لذلك الماتن شو قال في بعض الأبحاث السابقة، تذكر بحث الطلب والإرادة بالأوامر، قال كل الأفعال اختيارية بالإرادة إلا أن الإرادة غير اختيارية، غير اختيارية. ولذلك نحن قلنا الماتن ببحث الطلب والإرادة في ماذا وقع؟ في شبهة الجبر، في شبهة الجبر. الماتن عنده فعل المكلف يسبق عليه عنوان أنه اختياري. ليش؟ لأنه مسبوق بالإرادة. بس في واقعه، في واقعه فعل المكلف ماذا؟ ليس اختياريا بل قصريا. ليه؟ لأنه ضروري عند تحقق الإرادة، والإرادة تحققها غير اختيار، بل تنشأ من مبادئها بالضرورة. أو ضروري عند عدم الإرادة وانتفاء الإرادة غير اختياري، بل تنتفي عند انتفاء مبادئها بالضرورة. فالماتن اكتفى بماذا؟ يعني قارب الأشاعرة في مسألة الجبر من حيث أنه اكتفى بصدق عنوان الاختيار على فعل المكلف، بس واقع الاختيار نفاوة عن المكلف. مثل ما الأشاعرة ببحث العدل يا أخوان بتقول للأشاعرة الله ظالم، بالله أعوذ بالله، من نسب الله إلى الظلم فقد كفر. الله يقول في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد. كيف؟ عن ماذا نزه الله؟ عن عنوان الظلم، عن الظاء والليم واللام والميم. طب تيجي بتسأل لهذا الأشعر اللي بيقول لك أعوذ بالله الله ليس بظالم وما ربك بظلام للعبيد والله أحكم أعدل الحاكمين وكذا، تقول له طيب الله ممكن الله يوم القيامة يدخل الأنبياء جميعا والمؤمنين الصالحين الذين لم يعصوه طرفة عين وعلى رأسهم محمد بن عبد الله، يمكن أن يدخلهم إلى جهنم ويدخل الفراعنة والطواغيت ونمرود وأمثال هؤلاء إلى الجنة؟ يقول نعم، نعم هذا ليس بظلم. بالتالي شو بيكون الأشعر يعمل؟ نزه الله عن ماذا؟ عن لفظ الظلم. ما بيجوز أن تنسب لفظ الظلم إلى الله، أما واقع الظلم خذ راحتك. وكذلك مبنى صاحب الكفاية فيما يتعلق باختيارية المكلف تقريبا هكذا. ليش فعل المكلف اختياري؟ لأنه مسبوق بالإرادة، وكل فعل مسبوق بالإرادة يسبق عليه أنه فعل اختياري. طيب الإرادة هل هي اختيارية للمكلف؟ لا. الإرادة إذا تحققت مبادئها تحققها ضروري وقاهر، وإذا انتفت مبادئها انتفاؤها ضروري وقاهر. يعني فعل المكلف في واقعه صار فعل اختياري ولا فعل قصري قاهر؟ فعل قصري قاهر، وإن سبق عليه عنوان هذا عنوان الفعل الاختياري. الشبهة هنا واحدة من الشبهات التي عرض الماتن واللي ذكرها بعض الأبحاث السابقة، أن الفعل الاختياري هو المسبوق بالإرادة. فلو كانت الإرادة اختيارية لازم أن تكون مسبوق بإرادة أخرى، وهكذا فيتسلسل إلى الأمر. ونحن أجبنا عن هذا الإشكال إذا تذكروا في محله، قلنا هذا أشبه بأن يقول شخص هكذا كل الأشياء تصير مالحة بالملح، صح؟ أي طعام من الأطعمة كيف يصير مالحا؟ بأن تضيف إليه الملح. إلا الملح نفسه فهو ليس مالحا. ليش؟ لأنه حتى يصير الملح مالحا لابد أن نضيف إليه ملحا آخر. فننقل الكلام لهذا الملح الآخر، كيف صار مالحا؟ بملح آخر. فإذن التسلسل لملح، تقبلوا هذا الكلام؟ طبعا. نقول كل الأشياء تصير مالحة بالملح، والملح مالح بذاته ولا يحتاج في ملوحته إلى انضمام شيء إليه. كذلك نقول كل الأفعال تصير اختيارية بانضمام الإرادة إليها، والإرادة ليست اختيارية بانضمام إرادة أخرى إليها، بل الإرادة اختيارية بذاتها. الله خلق الإنسان مختارا بذاته، يستطيع أن يريد ويستطيع أن لا يريد، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. ما في شيء يضطره أن يشاء ولا في شيء يضطره أن لا يشاء ولا يريد. كل المبادئ التي ذكرت على أنها مبادئ للإرادة كلها مبادئ للإرادة على مستوى ماذا؟ الاقتضاء. تقتضي الإرادة، تقتضي عدم الإرادة، بس لا تصل إلى حد الإلجاء أبدا. مهما تكثرت مقتضيات الإرادة، الله أخبرني بأنه هذا الفعل في مصلحة وأمرني به وتوعدني بالعقاب على تركه، كلها هذه ماذا تكون؟ مقتضيات لأن أريد الفعل. وإذا أردته لا تكون هذه الإرادة ماذا؟ معلولة لهذه المقتضيات، وتكون هذه المقتضيات علة تامة للإرادة، حتى نقول أنه الإرادة تنشأ قهرا عن مبادئها. بل إذا أردته تكون إرادتي هذه اختيارية لي. وكيف تكون اختيارية؟ بالذات، مو بإرادة أخرى حتى يلزم التسلسل. الله خلق الإنسان مختارا بذاته، مهما تحققت أمامه من مبادئ للفعل أو التارك يبقى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. بيده أن يشاء وبيده أن لا يشاء، بيده أن يريد وبيده أن لا يريد، بيده أن يريد وأن لا يريد. على كل حال بني. ثم الماتن أيها الإخوة قال وأن قال أنه من خلال هذا البيان الذي ذكرناه ظهر فساد الاستدلال على كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه في آن معا. ليش ظهر فساد هذا الاستدلال؟ لأنه هذا ماذا كان أي قول من الأقوال كون الخروج مأمور به ومنهي عنه في آن معا؟ القول الرابع المبني على الجواز. ليش ظهر فساد هذا الاستدلال؟ لأنه كيف استدلوا يا إخوان لهذا الأمر؟ استدلوا هكذا، قالوا الخروج مأمور به لأنه ماذا؟ مقدمة للتخلص من الحرام الأشد. ومنهي عنه لأنه ماذا؟ غصب. قالوا، أرجو منكم الانتباه، قالوا دليل وجوب التخلص من الحرام الأشد ودليل حرمة الغصب دليلان ماذا؟ مطلقة. قالوا دليل الأمر بالتخلص من الحرام الأشد ودليل النهي عن الغصب دليلان مطلقان ولا مقيد لهما عقلا. طيب إذا كانا دليلين مطلقين ولا مقيد لهما عقلا، مقتضى إطلاقهما ماذا؟ مقتضى إطلاقهما اجتماع الأمر والنهي فعلا في الخروج الغصبي. إذا هو مقتضى إطلاق الدليلين، مقتضى إطلاقهما اجتماع الأمر والنهي فعلا في الخروج الغصبي. طيب ليش هذان الدليلان لا مقيد لهما عقلا؟ هؤلاء الذين استدلوا على هذا القول الرابع، ليش هذان الدليلان لا مقيد لهما عقلا؟ قالوا لأن المقيد عقلا أحد أمرين، إما لزوم اجتماع الضدين ولزوم التكليف المحال، وهذا نحن هذا المحذور نفيناه من خلال ماذا؟ من خلال قولنا بجواز الاجتماع. وإما لزوم ماذا؟ التكليف بالضدين ولزوم التكليف بماذا؟ بالمحال، وهذا نحن تخلصنا منه هذا المحذور من خلال ماذا؟ من خلال أن الامتناع هنا بسوء الاختيار فلا ينافي الاختيار خطابا. هذا الاستدلال ثبت بطلانه. ليش؟ لأنه نحن أولا أثبتنا أنه يلزم اجتماع الضدين والتكليف المحال، وتعدد العنوان لا يجدي في رفع غائلة الاجتماع، وأثبتنا ماذا؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا على مستوى المحظور الأول. وعلى مستوى المحظور الثاني قلنا لكم أنه كون الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي العقاب، إلا أنه ينافي الخطاب، وعليكم أن تميزوا بين الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. لذلك هذا الاستدلال، هذا النوع من الاستدلال ظهر بطلانه من خلال ما تقدم. لذلك قال: فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول، أي قول القول الرابع اللي هو أن الخروج مأمور به ومنهي عنه في آن واحد. فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص، بالتخلص من ماذا؟ من البقاء الغصبي، من الحرام الأشد، والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما. وين يجب إعمالهما؟ في الخروج الغصبي. ولا موجب للتقييد عقلا. ليش لا موجب للتقييد عقلا لتقييد إطلاق الدليلين؟ قال: لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، باعتبار كونه غصب فهو حرام، وباعتبار كونه مقدمة للتخلص من الحرام الأشد فهو واجب. ليش لا محذور؟ ليش لا استحالة في كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين؟ إذ منشأ الاستحالة واللي هو سيكون موجبا للتقييد إما لزوم اجتماع الضدين في عالم الجعل والتشريع اللي هو التكليف المحال، وهو غير لازم. ليش غير لازم؟ مع تعدد الجهة. هذا بناء على ماذا؟ مع تعدد الجهة، يعني مع تعدد العنوان. هذا بناء على ماذا؟ على جواز الاجتماع. والمتن بشو أجابون؟ أول شيء أنه الاجتماع ممتنع، وثانيا حتى لو قلنا بالجواز هون ما في تعدد للجهة، هذا من الواحد بالعنوان الواحد. قال: وإما لزوم التكليف بما لا يطاق، اللي هو شو المحذور الثاني بعد التنزل عن المحذور الأول والقول بجواز الاجتماع، يجي المحذور الثاني. شو هو المحذور الثاني؟ أنه هون يستحيل الاجتماع لعدم المندوحة والاستحالة الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال، ولزوم التكليف بالمحال مو التكليف المحال. قال: وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال. شو اللي هو ليس بمحال؟ التكليف بما لا يطاق. ليه ليس بمحال؟ إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، يعني عم يتمسكوا لدفع المحذور الثاني بماذا؟ بقاعدة أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وذلك هي بجواب قول الماتن ماذا؟ أو تعليل لقول الماتن ماذا؟ انقدح فساد هذا الاستدلال. ليش انقدح فساد هذا الاستدلال؟ ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا. شو هو الموجب للتقييد عقلا؟ لزوم اجتماع الضدين والتكليف المحال. ولو كانا، يعني حتى لو كانا بعنوانين، حتى لو تعدد العنوان يلزم اجتماع الضدين المحال، يلزم التكليف المحال. لماذا؟ لأنه عند المتن تعدد العنوان لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، ولذلك قال بامتناع الاجتماع. وأن اجتماع الضدين إذا تكمل لقوله ماذا؟ لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين، وأن اجتماع الضدين لازم عند الماتن ولو مع تعدد الجهة. صح، الماتن قال تعدد العنوان لا يرفع غائلة اجتماع الضدين. ليش؟ لأنه الفعل واحد وجودا وماهية، ويستحيل أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد وجودا وماهية ولو بعنوانين مختلفين، ولو ما تعدد الجهة. ها، مع عدم تعددها، هنا هذا الإشكال الثاني شيخنا التنزل، إنه لو تنزلنا وإن تعدد العنوان بيرفع غائلة اجتماع الضدين، نجي للصورة من لكم ما في تعدد للعنوان هنا. مع عدم تعددها هنا، ليش من متعدد لما ذكرناه من إنه عنوان المقدمية حيثية تعليلية للوجوب وليست حيثية تقييدية. الخروج بما هو تصرف في ملك الغير يكون حراما وواجبا، هذا اجتماع للأمر والنهي في واحد بعنوان واحد. ما اللي يجب بعنوان المقدمي ويحرم بعنوان الغصب؟ لأنه قلنا بأن عنوان المقدمية حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية. قال: مع عدم تعددها، أي الجهة ها هنا، والتكليف بما لا يطاق، هذا كمان الجواب الثالث، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، سواء ماذا؟ سواء كانت عدم القدرة بسوء الاختيار أو لم تكن بسوء الاختيار. نعم لو كان عدم القدرة بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب، أما الخطاب فإنه يسقط جزما، لأن هذه من الضرورة السابقة التي توجب سقوط الخطاب. نعم إذا كان بسوء اختيار المكلف لا يسقط العقاب، أما الخطاب يسقط. هذا جواب عن المحذور الثاني، وهو اللي أنكروهن بقولهم أنه بقولهم ماذا لزوم التكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، أجابهم بل هو محال حتى لو كان مسبب عن سوء الاختيار. نعم سوء الاختيار يصحح العقاب إلا أنه لا يصحح الخطاب.
لا أنا في اجتماع الأطباء في مقام الامتثال يعني مع تسليم تعدد النجاح، وأنا تعدد الأموال دون تعدد المعاملة.
إيه ما في مندوحة، وعدم المندوحة بسوء الاختيار.
وين هذا بآخر
ها من عند قوله هنا والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، ما ممكن يكلفهم، ما ممكن يأمر بالخروج وينهى عن الخروج وهو مش قادر على امتثاله ما معنى. إذا محال تكليف بالجاب تكليف التكليف بالخروج بالتكليف بالتخلص من الغصب الأشد وبعدم الغصب في آن واحد محال، لأنه مش قادر يمتثل معنى المكلف. بتقلي ما هوني بسوء اختياره لم يتمكن من امتثاله معا، فهذا لا ينافي الخطاب بهما معا. بقول لك هوني سوء الاختيار ينافي الخطاب، نعم لا ينافي العقاب، لأنه عجز نفسه عن امتثال التكليفين يستحق العقاب عليهما، ولكن لا يمكن أن يخاطب بهما معا. قال ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع. يا أخوان إذا قلنا باجتماع ماذا؟ الأمر والنهي، وبأن الآن شرع الماتن في ماذا؟ في بيان بعدما بيّن الأقوال الأربعة وناقشها جميعا وأثبت صحة القول الأول وهو أن الخروج يقع منهيا عنه ومحرما ومبغوضا ولا يكون مأمورا به، انتقل الآن إلى بيان الثمرة المترتبة على ماذا؟ على هذه الأقوال. بدأ بالقول الرابع، القول الرابع ماذا كان؟ أن الخروج مأمور به ومنهي عنه في آن واحد. بناء على القول إذا التزمنا به بقطع النظر عن المناقشات اللي تقدمت له القول، بس بناء على هذا القول لو التزمنا به ما هي ثمرته؟ أن الخروج قال ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع. شو يعني صحة الصلاة مطلقا؟ يعني سواء صلى حال الدخول، لأنه تعرفوا أن الصلاة أعم من أن تكون ماذا؟ واجبة أو مستحبة، فلأنها بصحة الصلاة أعم من أن تكون الصلاة واجبة أو مستحبة نافلة، والنافلة يستطيع أن يصليها المكلف ماشيا سواء صلى حال الدخول أو بقي في الأرض المغصوبة وصلى أو ماذا؟ أو صلى حال الخروج. ليش؟ لأنه بناء على القول الرابع يجوز اجتماع الأمر والنهي، صحيح؟ وبالتالي تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وبالتالي المكلف سواء صلى حال الدخول أو صلى حال البقاء أو صلى حال الخروج يكون ماذا؟ يكون قد صدر منه فعلان، أحدهما الفعل الصلاة المأمور به والآخر فعل الغصب المنهي عنه، فيكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، وحاله حال من؟ حاله حال من نظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أثناء الصلاة، فهو مطيع بصلاته وعاص بنظره إلى المرأة الأجنبية، وهذان فعلان متغيران. غاية ما في الأمر بالنظر في مورد النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حال الصلاة العرف يدرك التغاير بين الفعلين، أما بموردنا نحن فماذا؟ العرف لا يدرك التغاير. من الذي يدرك التغاير؟ العقل. العقل قال تعدد العنوان يوجد تعدد في المعنون بالدقة العقلية، وبالتالي هذان فعلان متغيران، أحدهما واجب والآخر حرام. لذلك ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا، في يعني مطلقة يعني سواء حال الدخول أو حال البقاء أو حال الخروج في الدار المرصوبة على القول بالاجتماع. انتهينا من ثمرة القول الرابع. أما على القول بالامتناع، على القول بالامتناع كم قول كان عندنا؟ ثلاثة. الرابع كان مبني على القول بالاجتماع، وثلاث أقوال مبنية على القول بالامتناع. أما على القول بالامتناع تأتي الثمرة والحمد لله رب العالمين.